كان أخذنا ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء. قلنا كره النبي صلى الله عليه وسلم الحريق بعد العشاء والسمر بعدها إلا لما فيه مصلحة. ذكرنا من ثم جاء في الأدلة من سمر النبي صلى الله عليه وسلم السمر مع أهله، وأيضا السمر في طلب العلم وتعليمه، والسمر مع الطير، والسمر في مذاكرة أمور المسلمين وما ينفعهم وتجنيبهم ما يضرهم. كل هذه جاءت بها الأدلة، وإلا فالحديث بعد العشاء كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الترمذي رحمه الله حديث أم زرع الشاهد منه تحديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نقرأ: ثم نرجع إلى بيان معاني إن شاء الله. قال رحمه الله حديث أم زرع: قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة، وهو ليس في الشهرة كعروة ولكنه من الثقات الأثبات، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست إحدى عشر امرأة، كذا عندكم إحدى عشر أو عشرة، هذه النسخة فيها طعم حكمة. جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى، وهن فصيحات في غاية الفصاحة، لخصنا المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة، وبعضها ليس لا يفهمه السامع من أول أمره فيكسر. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فيمتقل. وقالت الثانية: زوجي لا بث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سهامة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لب، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البذ. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طباقا، كل داء له داء، شجتي أو فلتي أو جمع كل التي. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك. عندكم خير أو خيرا؟ خيرا، خيرا كلكم. ها مالك خير من ذلك. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. وجاء في بعضها فأتقنح بالنون. أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مرجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجثرة. بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جاريتها أو غيظ جارتها. جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخر فلقي امرأة معها ولدان كالفهد معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خاصرتها برمانتين فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال: كل أم زرع وميري أهلك. فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. والحديث متفق عليه، وقد شرح العلماء بشرح مستقل لما فيه من الفوائد، شرحه القاضي عياض في مجلد عندنا في المكتبة، وشرحه غير القاضي عياض، وفيه فوائد كثيرة. والشاهد من ذكره هنا السمر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أهله ويحدثه أهله. وهذا الحديث مما سامرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نقرأ شرح بعض الألفاظ، نقرأ من شرح البدء. هو قد شرح بشروح مطولة لكن هنا ذكر معاني مختصرة، نقرأ بعضها. طيب، قول الأولى: فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث. الآن بعض الزوجات مدحت زوجها مدحا بليغا، وبعضهن ذمته ذما شديدا، وبعضهن بين بين مدحت وذمت، وسيأتي بيان معانيها وما فيه. انظر كيف هن قد تعاهدن وتعاهدن، أعطت كل واحدة منهن العهد للأخرى أنها لا تخفي من أمر زوجها شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وهذا ذم، ذم شديد، أنه أولا لحم جمل، ولحم الجمل ليس بمرغوب بل غليظ شديد، ومع ذلك ليس بجمل معتدل أو فعول صغير، بل صار جملا مهزولا كبيرا، لحم جمل غف. ومع ذلك هذا اللحم على رأس جبل وعر، أي هذا موضوع في رأس جبل صعب الصعود إليه. فمن الذي يريد هذا اللحم؟ ها؟ لا يريد أحد. لحم جمل هزيل في رأس جبل صعب الصعود وعر، لا سهل فيرتقى، أي هذا الجبل ليس بسهل فنرتقيه، ولا سمين فينتقل، أي وهذا اللحم ليس بلحم جمل سمين حتى يصبر الإنسان على صعود الجبل ويصعد يأخذه. وهذا فيه أنها تشير إلى أنه سيء المعاملة، صعب الأخلاق، عسر التفاهم، لا يستطيع أحد يصل إليه. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وفجره. أما هذه فتقول لا أصفه ولا أبث خبره، بل أكتم عنه، لأن عيوبه كثيرة جدا. أخاف ألا أذره، أي إذا تكلمت في بيان عيوبه ومساوئه لا أنتهي بطولها. إن أذكره أذكر عجره وبجره، قيل العجر والبجر يطلق على الخير والشر، الخير والشر، وقيل تطلق على العيوب الظاهرة والخفية، وسياق الكلام يريد ذلك. الثالثة قالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق قالوا في معنى هو الطويل طولا زائدا مذموما، معنى طويل جدا وليس برزين، كذا يطلق العرب العشنق، هو الطويل خفيف العقل. إن أنطق أطلق، أي إن أذكر شيئا من أخباره وأنطق بشيء من أخباره يطلقني، وإن أسكت أعلق، أي إن سكت أسكت مقهورة وأكون مثل المعلقة التي ليست بمطلقة ولا بمتزوجة، وهي التي أساء زوجها عشرتها، تقول على كل حال هو سيء المعاملة سواء نطقت أو لم تنطق، أي إن تكلمت معه طلقها وقبحها، وإن سكتت سكتت على مضض وقهر. قالت الرابعة، الآن كل الثلاث ذم أو مدح، كله ذم. الرابعة قالت: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وهذا مدح، أي تثني عليه بأنه رجل معتدل متوسط المزاج. كليل تهامة، ما معنى تهامة؟ مرة معنا مرارا، كل ما عن يمين الكعب يسمى تهامة، منخفض. التهامة هو المنخفض، والنجد هو ماذا؟ المرتفع، وما بينهما سمي حجاز، فالحجاز مكة والمدينة والطائف، لأنها فاصل بين نجد وتهامة، وأرض الحجاز أرض حارة، وأرض تهامة الغالب فيها الاعتدال ولطافة الجو. فتقول هو رجل معتدل كليل تهامة، هذا ليل تهامة لا حر ولا قر، الحر أي ليس بحر شديد، ولا قر ليس برد شديد، معتدل. ولا مخافة ولا سآمة، أي ليس عندي من جهته مخاوف، يعني تقول لا تتخوف منه شيئا. ولا سآمة، أي لا تسأم منه ولا يحصل لها ملل عنده، وهذه مادحة. الخامسة قالت: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. الأولى إن دخل فهل اختلف فيها هل هي مدح أو ذم، فإن الفهد إذا وصل بيت ليس معه إلا النوم، الفهد نوع من الوحوش، إذا دخل بيته فهو في نوم دائم، فقال بعض الناس تذمه بهذه الصفة الأولى، وأن المعنى أنه رجل نائم لا يعتني بمصالح بيته وشؤون أهله إذا دخل البيت. وبعضهم قال بل هو مدح، أي هو كالفهد إذا دخل البيت من حيث عدم أذيته لأحد وعدم إساءته لأحد، بل هو محسن، وسياق الكلام كله مدح. وإذا قالت وإن خرج أسد، أي إذا خرج شجاع، ولا يسأل عما عهد، وهذا من كرم أخلاقه، أي إذا وضع شيئا في البيت لا يأتي يسأل عنه، ما أنفقت من ماله أو طعام بيته أو أثاثه أو أبقت أو تلف عليها منه شيء لا يعاتبها، ولا يسأل أين ذهب الشيء الفلاني وأين ذهب الشيء الفلاني. وظاهر الكلام أنها تمدحه، فيحمل قولها إذا دخل فهد على المدح، أي أنه رجل ساكن هادئ كالفهد إذا دخل بيته في السكون والهدوء. السادسة تقول زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يورق الكف ليعلم البهد، وهذا ذم تذمه إن أكل لف، أي ليس له هم إلا في الأكل، ويجمع الأنواع المتعددة من الطعام ويأكلها وهي همه. وإن شرب اشتف، أي لا يبقي من الشراب شيئا بل يشربه كله ويستقصي، أي أنه رجل أكول شروب. وإن اضطجع التف، أي أنه ينفرد عنها ويلتف بلحاف بمفرده وينام بعيدا عن زوجته، ولا يسأل عن أهله ولا يتفقدهم، وبينت بقول ولا يورق الكف ليعلم البث. البث أي ما يبث الإنسان من همومه وأحزانه، أي لا يسأل أهله عن أمورهم، لا يتفقد أحوالهم ويؤانسهم حتى يخرج له ما في نفوسهم ويعلم ما يدور في خلداتهم، معنى أنه رجل معرض، وهذا ذنب. فاحسبوا معنا الآن، الثلاثة الأولى ماذا؟ ذنب، والرابعة والخامسة مدح، والسادسة ذنب، كم الآن ذنب؟ أربعة، والمدح ذنب. قرن العشير قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباقا، وهذا أيضا ذم شديد، العي والغي متقاربين، العي الذي لا يستطيع الكلام عنده عي عيايا من العي، وهو عدم قدرة على الكلام أو الانهمام في الشر، فسر بذلك. غيايا معروف الغي، الإنسان الغاوي الذي لا يهتدي بل هو في الغواية. طباقة أي أحمق، حمقا مطبقا، فهو تصف بأنه لا يستطيع الكلام ولا الإفصاح فيه بل هو عي، تصف بأن عنده غي ضلال استمرار فيه، تصف بأنه أحمق حمقا أطبق عليه. كل داء له داء، على ذم شديد، كل داء، كل الأدواء التي تتصور هي موجودة فيه، أي ما في عيب ولا مذمة ولا نقص إلا وهم متصفون به. شجك أو فلك أو جمع كلا لك، أي ومع ذلك هو مؤذي محتدي. الشج هو الإصابة في الرأس، والفل هو الإصابة في الجسد، أي يضرب زوجة تارة يشج رأسها وتارة يفل جسدها، أو جمع كلا لك، أي بعض المرات يشج الرأس ويفل الجسد. الخامسة هذه أيضا ماذا؟ هذا ذنب خمس الآن ذنب. قالت الثامنة، وهذه مدح، زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، أي تصفه بأنه لطيف الجسم، كما يمس ريش الأرنب وشعر الأرنب للطافة ونعومته. والريح ريح زرنب، والزرنب هو نوع من النبات طيب الرائحة، نوع من الطيب، فيتصفه بطيب الجسد ولينه وطيب رائحته تمدحه. قالت التاسعة أيضا، هذه تمدح مدحا بليغا، زوجي رفيع العماد، فسر رفيع العماد بأنه نسيب في قومه ذو نسب الرفيع، وفسر رفيع العماد، قيل العماد هو العمود الذي ينصب وسط الخيمة، تقام عليه الخيمة، ومعلوم أن الخيمة لا تحتاج إلى عمود تنصب عليه إلا إذا كانت كبيرة، فمعنى أنه رجل كريم عنده خيمة واسعة من جاء إليها. طويل النقاب، النقاب هو القراب الذي يوضع فيه السيف، ومعنى أن تصف زوجها بطول قامته، إذا كان النقاب الذي يحمله طويلا فمعنى أنه هو طويل، وهذا مدح. عظيم الرماد، أي عنده في البيت رماد كثير، وهذا دليل الكرم، أي من كثرة النار التي توقد في البيت ومن كثرة الحطب الذي يحرق لينضاج الطعام وإصلاحه للضيوف، عظم الرماد في البيت. قريب البيت من الناد، الناد معنى النادي، والنادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، أي بنى بيته قريبا من تجمع الناس لكرمه، حتى أن من أراد الأكل دخل عليه أكل، وهذا مدح بليغ. وهذا الرابعة في المدح. أن قرانا تسع، خمس ذمت وأربع مدح. سيأتي الآن أيضا في المدح. قالت العاشرة وهي تمدح، زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، أي يملك شيئا عظيما، أي ما هو الذي يملكه؟ ثم قالت مالك خير من ذلك، أي كل ما يتصور في أذهانكن فهو مالك له، بل مالك خير مما تتصورنا. وهذا مدح، إذن استوت الآن خمس مدحت وخمس ذمت. الآن المرجحة أو بادرت تمدح. قالت له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، مسارح هي معنى أنها الأماكن التي يرعى فيها، لا تذهب للرعي بل هي جالسة بجانب البيت لكثرة ورود الضيوف عليه، فلكثرة ورود الضيوف عليه حتى لا تكون الإبل سارحة ترعى، بل هي بقريب البيت، بمعنى أنه إذا نزل به ضيف نحر له. كثيرات المبارح قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر، المزهر هو آلة من آلات له، إذا جاء الضيف يعزف بها أمام ترحيبا به، كان هذا شأن العرب، والمعازف لا تجوز. أيقنا أنهن هوالك، إذا سمعنا المزهر علمنا أنه قد نزل ضيوف، وأنهن هوالك سينحرنا إكراما لهؤلاء الضيوف. قالت الحادية عشرة، هي المرجحة في المدح، مدحت مدحا كثيرا وبالغت في المدح، في قالت زوجي أبو زرع، أي كنيته، والمعلوم العرب إذا أرادوا يكرمون إنسانا يذكرونه بالكنية، فهي بدأت الآن بالإكرام من الكنية، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقب. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ وهذا الأسلوب للتعظيم. ما القارعة؟ ما القارعة؟ التعظيم. الحاقة؟ ما الحاقة؟ فقالت: أبو زرع. وما أبو زرع؟ أي ما أدراك إنما هذا الرجل العظيم، مع أنه قد طلقها كما سيأتي، لكن لا زالت تذكر حسن عشرته. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. النوس هو الحركة، من حلي أي ملأ أذنيها حليا حتى جعلت ماذا؟ تتحرك لكثرة الحلي الذي فيها. وملأ من شحم عضدي، أي أنه أكرمها بالطعام والشراب حتى امتلأ جسدها شحما لإكرامه لها. وبجحني فبجحت إلي نفسي، معروف التبجح الفرح الزائد، أي معناه فرحني بكل شيء جميل أعطاها إياه حتى بجحت إلي نفسي. وجدني في أهل غنيمة بشق، الشق هو المشقة والجهد والتعب، غنيمة تصغير غنم، أي كنت في أناس أهل غنم ضعفاء فقراء، فجعلني في أهل صهيل وأطير. الصهيل أصوات الطيور، والأطير للإبل، أي جعلني في أموال طائلة من الخيول والإبل. ودائس، أي الحبوب التي تداس، السنابل التي تداس لإخراج الحب منها. ومنق، وهو ما ينقى من الحبوب، أي معناه أن عنده مزارع طويلة كبيرة، وعنده من يصفي الحبوب ويجهزها ويأتي بها إلى البيت مجهزة، لا نتعب نحن بحصدها ودوسها وتصفية الحبوب من القشر الذي فيه، بل عنده من يفعل ذلك. فعنده أقول فلا أقبح، أي أتكلم معه ولا يقبحني، بل يسمع لكلامي ويثني عليه. وأرقد فأتصبح، أي أن عندها خادمة ترقد وتستيقظ متى شاءت، فتجد طعامها جاهزا تأكل منه. وأشرب فأتقمح، أي حتى أرتوي، وجاء في بعضها أتقنح، وأشرب فأتقنح. والتقنح هو التلذذ بالشراب ونحو ذلك. ثم مدحت أمه وأبناءه وجواريه، لم تقتصر مدحها على هذا الزوج. قالت: أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ أي تعظيما. عقومها رداح، أي الأمتعة التي عندها واسعة، الأواني التي في بيتها واسعة، وهذا دليل كثرة متاعها ودليل الكرم فيها. وبيتها فساح، أي بيت واسع. ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسلي شطبة، الشطبة قال ما شطب من الجريد، تعني أن مضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسلي شطبة واحد. وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هي الأنثى الصغيرة من الناس، أي أنه يأكل قليلا، والعرب تعد هذا مدحا. سمعت الولاة ذمت زوجها بأنه إذا أكل لث، أي على سبيل الدم. قالت: بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، أي تطيعهم ولا تخالفهم في شيء. ملء كسائها، أي ليست هزيلة، بل إذا لبست الثوب صارت ملء الثوب لاعتدال جسدها. وغيظ جارتها، جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، مدحت الجارية، وأنها تحفظ ما تراه منهم ولا تخرجه إلى الناس، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. الميرة هي الطعام والمتاع، أي لا تفتشها ولا تأخذ منها ولا تتصرف فيها بغير إذن، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي أنها تنظفه وتعتني بجماله. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخر. المخر معروف، تحريك اللبن ليخرج منه الزبد. الأوطاب اللي يوضع فيها اللبن تحرك، أي لإخراج الزبد منها. فلقي امرأة مالعها ولدان لها كالفهدان أو كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، أي لقي امرأة معها ولدان جميلان. وأيضا مدحت أيضا هذه المرأة بأنها امرأة معتدلة القوام، ما زالت في شبابها معها أو من تحت خاصرتها برمانتين، قيل هذا كناية عن ثدييها وأنهما لم ينكسران ولم تتدل أبدارها لشبابها وفتوتها. فطلقني ونكحها، أعجب بتلك المرأة وفتن بها، فطلق أم زرع وتزوج هذه المرأة، وما زالت أم زرع بعد طلاقه لها تثني على ذلك. وهذا ما استدلوا به على فضيلة الزوج الأول، حتى ولو طلق المرأة ربما لا يزال في قلبها من الذكر له. قال: فنكحت بعده رجلا سريا، أي شريفا، ركب شريا، أي ركب فرسا عظيما، وأخذ خطيا، أي رمحا، معنى أنه ركب رجل ذو شرف يركب الخيل يأخذ الرماح، أي شجاع. وأراح علي نعما ثريا، أي أكرمني بكثير من النعم، وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني إكرام بليغ. وكأن هذه المرأة طباعها حميدة، ولذا أثنت على الزوج الأول وأثنت على الزوج الثاني. وإلا كم من النساء تجد إحسانا ولا تذكره، لكن هذه امرأة حميدة الطباع. وقال: كلي أم زرع، أي كلي ما شئت من هذه النعم، وميري أهلك، أي أعطي أهلك ما تريدين. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني، أي هذا الزوج الثاني، لو جمعت كل ما أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، أي ما بلغ أصغر ما كان يعطي أبو زرع لما في قلبها من المحبة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أبي زرع وأمثال أبي زرع، هذا لو كان مسلما كيف لو كان هذا الخبر في الجاهلية، ولكن أراد أي من حيث تعاملي مع عائشة وإكرامه لها كأبي زرع لأم زرع. والشاهد من الحديث السمر، وأنه سمر مع أهل في هذا الحديث، وفي فوائد كثيرة تجدها في شروحه المتوسعة. والمرأة ينبغي أن تثني على زوجها مهما كان، فإن ثناها عليه مشروع، تثني عليه وتذكره بخير وتشكر ما بيدي وإن كان قريبا. إبراهيم حين جاء إلى بيت ابن إسماعيل استأذن ولم تكن تعرفه، قال: أين زوجتي؟ قالت: خرج يصطاد. قال: كيف حالكم؟ قالت: نحن بشقاء، حالتنا في تعب وشقاء. قال: فإذا جاء فأقريه من السلام وقولي له: غير عتبة الباب، أي امرأة لم تشكر الحال التي عليها زوجها، فقال له: غير عتبة الباب. فلما جاء قال: اسمع، هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ كذا وكذا. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقرئك السلام ويقول غير عتبة الباب ولم تفعل. قال ذاك أبي وأنت عتبة الباب وقد أمرني بطلاقك، الحقي بأهلك. زوج امرأة أخرى إسماعيل، ما كذا إبراهيم مدة فجاء على إلى بيتها فقال أين إسماعيلين زوجك؟ قالت خرج يصطاد لنا. قال كيف أنتم؟ قالت نحن بخير ونعمة، وأثنت على الله خيرا. قال فإذا جاء زوجك فأقريه السلام وقل له ثبت عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم شيخ كذا وكذا، وأثنت عليه. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت يقرئك السلام ويقول ثبت عتبة الباب. قال ذاك أبي وأنت عتبة الباب أمرني أن أمسكك. فانظر إبراهيم حين رأى المرأة الأولى لم تثني على زوجها ولم تشكر الله على الحال التي هو فيها، أمره بطلاقها. فالمرأة تذكر زوجها بالخير وتثني عليه وعلى حاله وتشكر الحال الذي هو عليه وإن كان قليلا، ولا تتضجر ذلك، تكون بهذا مأجورة. وفي فوائد كثيرة أيضا بوب على البخاري باب حسن العشرة، حسن العشرة، النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاشر أهله، وأيضا هؤلاء الأزواج كيف منهم من عاشر أهله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.